أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السابع من لقاءات التعليق على كتاب العقيدة الواسطية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد وصلنا إلى الأحاديث التي أوردها الشيخ يستدل بها على إثبات أسماء الله تبارك، حجية السنة النبوية، فالسنة مثلها مثل القرآن في مسألة الحجة والاستدلال. والأمر الثاني مسألة الصحة، وهي أننا حينما نأخذ دليلا من السنة يزيد ذلك على القرآن، فالقرآن يكفينا فيه أن يكون الحديث، أن يكون الفهم صحيحة، وأما النص فثابت، يعني دلالة النص يعتني بها الناقل، وأما ثبوت النص فالحمد لله القرآن كله ثابت، بخلاف السنة، فيجب على الباحث الذي يستدل من السنة النبوية أن يثبت النص أولا ثم يبحث في الدلالة، فلا بد من إثبات النص أولا. ولا يستدل في العقيدة إلا بحديث صحيح أو حسن، بحديث مقبول. الأمر الثالث أن كل حديث صحيح بغض النظر عن مسألة إن كان متواتر أو آحاد يستدل به نعم في العقائد. المسألة الرابعة والأخيرة هي المرجعية في هذا الأمر إلى أئمة هذا الشأن، وهم المحدثون، فما اعتبروه صحيحا قبلناه، وما اعتبروه غير ذلك تركناه. وقد يعرض سؤال ونحن نتكلم في هذه الأمور الأربعة، لا سيما مسألة الصحة، وهي أننا نجد في بعض الأحاديث ضعفا، بعض الأحاديث التي يستدل بها في العقائد تجدها ضعيفة. نعم، من يوردها يصححها، ربما تكون صحيحة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، عند شيخ الإسلام ابن قدامة، عند غيره من الأئمة الكرام، ولكن ينازعهم آخرون، لكن لن تجد حديثا ضعيفا يثبتون به شيئا لم يثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة أو في غيره من آيات القرآن الكريم. وأقصد بذلك أن النص نفسه يمكن أن يكون ضعيفا، ولكن المعنى الذي يستدلون به من النص ثابت. ثم نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى من أول قوله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نبحث فيها أيضا مع القرآن. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية القرآن الكريم أخبارا وأحكاما. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، هكذا يؤكد الشيخ على مسألة الصحة، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فهم المرجع أهل المعرفة، وهكذا في كل شأن أهل المعرفة بالمعاني الفقهية هم الفقهاء، وأهل المعرفة بالألفاظ اللغوية هم أهل اللغة، وأهل المعرفة بالصحيح والسقيم هم أهل الحديث. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، وجب الإيمان بها إثباتها وإثبات المعاني التي تشتمل عليها، وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما يجب الإيمان بما جاء في القرآن الكريم. ثم أورد الشيخ نماذج لذلك فقال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه متواتر، وقد اتفقت كلمة الكل على أنه مستفيض مشهور. وهذا الحديث فيه إثبات النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى، فنحن نقول إن ربنا ينزل على ما يليق بجلاله، لا نعلم الكيفية، وهكذا مع كل صفة من الصفات لا نعلم كيفيتها، وأيضا لا نتأوله على غير ظاهره، فلا نقول مثلا كما يذهب إليه البعض إن المقصود بذلك نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من الملائكة، هذا كله مردود ليس فقط، بل لأن المعنى الذي قالوه معنى فاسد. ينزل ربنا، ينزل أمر ربنا، هنا يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، فأمر الله تبارك وتعالى ينزل في كل وقت، ليس خاصا بثلث الليل الآخر. ينزل ربنا، ينزل ملك ربنا، وهل يجوز أن يقول الملك من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هذه كلها لوازم باطلة على هذا التأويل. قد قلنا قبل ذلك إن شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أقام الإجماع، حكى الإجماع على أن التأويل في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مذهب فاسد. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف يجتمع هذا مع ما أثبتنا لله تبارك وتعالى من العلو؟ هل النزول في هذا الحديث ينافي العلو في الآيات والأحاديث، الآيات التي سبقت والأحاديث التي ستأتي؟ إن الذي أثبت هذا وهذا هو الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن الإنسان لا يتصور أن يجتمع النزول والعلو، وهذا بعقله ببحثه عن الكيفية التي يتصورها، وكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، هو سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يقاس نزوله بنزول المخلوقات، كما لا يقاس علوه بعلو المخلوقات، فالجمع بينهما إن تعذر بالنسبة للمخلوق فلا يتعذر بالنسبة للخالق الذي أخبر بذلك. ومن الله تبارك وتعالى الأمر، ومن النبي البلاغ، ومنا التصديق والقبول. فالسؤال هنا بكيف بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، ومعنى ينزل يعني من علو، فهذا فيه إثبات العلو. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا فعل اختياري يتعلق بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، وفي هذا إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. أي ثلث؟ ثلث شمال الدنيا أم يسار، أم يعني شرقها أو غربها أو جنوبها؟ هذا مما يتعلق بالكيفية لا نعرفه ولا ندريه، وإذا سئلنا عنه نقول الله أعلم بحقيقة ذلك، فإن هذه الأشياء مخلوقة، مسألة الجهات هذا كل مخلوق، وهل يعني نحكم على الله تبارك وتعالى بشيء هو خلقه؟ هذا الزمان وهذا المكان وهذه الأشياء، هذه كلها ما هي إلا قوانين الخلق، وقوانين الخلق لا تحكم الخالق، قوانين الخلق لا تحكم الخالق سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تحكم على الله تبارك وتعالى بقوانين هو خلقها. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا كلام، وقد أثبتنا صفة الكلام، وسيأتي معنا إن شاء الله أيضا شيئا مما يتعلق بها. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كرم وجود وسخاء. فيجدر بالإنسان أن يستغل هذه الفرص في هذا الوقت الشريف كل ليلة. ثم انتقل بنا الشيخ إلى صفة أخرى فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته الحديثة. متفق عليه. كلمة الحديثة ومثلها كلمة الآية التي يذكرها العلماء في نهاية آية لم يكملوها أو حديث لم يتموه، المقصود بها أكمل الحديثة. هذا إن قلنا إنها منصوبة، أو الحديث الحديث على تأويلات شتى. فكمال هذا الحديث، وهو حديث في الصحيحين، ففي مسلم مثلا عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة أو مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. أي فرحة يكون فيها هذا الإنسان؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وفي هذا إثبات أن الله تبارك وتعالى يفرح، وهو فرح حقيقي كما يليق بالله تبارك وتعالى، لا نفسره مثلا بالثواب لأن ذلك مخالف لظاهر النص ولإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو من صفات الكمال ليس من صفات النقص في شيء، كما أن النزول من صفات الكمال في هذا الحديث بهذا الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. هذا أيضا حديث في الصحيحين يحكي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية المختصرة ما جاء توضيحه في رواية مطولة، ذكر فيها صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الكفار لقي رجلا من المسلمين في غزوة من الغزوات، فاقتتلا فقتل الكافر المسلم، مات المسلم شهيدا فله الجنة، ثم تاب الله تبارك وتعالى على ذلك الكافر القاتل فأسلم، ثم إنه قاتل فاستشهد فكان من أهل الجنة كذلك. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. الكافر قتل المسلم في الجهاد ثم أسلم الكافر ومات على الإسلام، يدخلان الجنة كلاهما. وفي هذا الحديث إثبات أن الله تبارك وتعالى يضحك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، عجب ربنا من قنوط عباده. قبل أن نغادر الحديث السابق إلى هذا الحديث، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يضحك، فأولى بالعبد أن يرجو منه كل خير، وأن يؤمل عنده كل بر، يؤمل من الله تبارك وتعالى كل خير وكل بر. وقد ورد في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع ذلك منه عليه الصلاة والسلام قال: أو يضحك الرب عز وجل؟ حديث في مسند أحمد. قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. وفي هذا الحديث أن الصحابة فهموا الكلام على ظاهره وأعادوه على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفهم، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تفسرون هذا؟ وسألوا أو وعقب الصحابي قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ذلك، أنه يبحث عن أثر ذلك، أثر هذه الصفة، بل ينبغي أن يكون ذلك من أعلى مطلوبات العبد، ينبغي أن يشغلك في أحاديث الأسماء والصفات كيف تتعبد ربك سبحانه وتعالى بهذا، وكيف تسأله به، وكيف يؤثر في قلبك ويؤثر في جوارحك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، من قنوطهم يأسهم، وقرب غيره، وقرب غيره يعني وقرب تغيير الله تبارك وتعالى ذلك القنوط إلى فرج وفرح. ينظر إليكم آزلين قنيطين، يعني في ضيق وفي شدة، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فمعنى هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يعجب من قنوط العباد عند احتباس القطر مثلا، ويأسهم من أجل ذلك، أو يأسهم من أسباب الرحمة أو الرحمة، وهو عز وجل يعجب لذلك، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، اقترب وقت فرجه ونحن لا نشعر. عجب ربنا، هذا فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى يعجب. وهذا الحديث حديث حسن، وقد ورد في القرآن ما يدل على هذه الصفة، فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف قول الله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، قرأوها بالتاء المضمومة، تاء المتكلم، بل عجبت ويسخرون. وهذا كله الفرح والضحك والعجب يفسر بما يليق بالله تبارك وتعالى في حقيقته، ونؤمن به في معناه الظاهر المعروف في اللغة التي خاطبنا الله تبارك وتعالى بها بلسان عربي مبين، وما حدثنا به نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بلسان قومه. هذا كله ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب وبالسنة. ولربما مثلا يقول الإنسان عجب، العجب يكون بسبب الخفاء، بسبب الجهل، فأول ما يبدو للإنسان الشيء أو يظهر أمام الإنسان المعلومة يتعجب كيف كانت خافية عليه، أو يتعجب لأنها كانت مجهولة بالنسبة له. العجب الممتنع على الله تبارك وتعالى هو هذا، لأنه صفة نقص. وهناك عجب سببه خروج الشيء عن ما ينبغي أن يكون عليه، خروج الشيء عن نظائره، كما في هذا الحديث الناس في قنوط، ثم يأتيهم الفرج لا يشعرون بالفرج، إنما هم مشغولون باليأس، مشغولون بالشدة، مشغولون بالضيق، والفرج أمامهم بخطوة ولا يشعرون. فالعجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، هذا ثابت لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه، ولا ينبغي تفسيره بخلاف ظاهر النص، فيقال مثلا هذا معناه يعني ثواب الله أو كذا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم، النار، يلقى فيها، يرمى فيها البشر، إنس وجن، وهي تقول: هل من مزيد؟ تطلب الزيادة، هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية: حتى يضع رب العزة عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض، فتقول: قط قط، يعني حسبي كفاني. وهو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وفسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقية على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. وذهب أهل التأويل إلى أن الرجل هنا معناها طائفة من الناس يضعهم الله في النار، والقدم يعني المقدمين على النار، وهكذا. وهذا تفسير على خلاف ما فهمه الصحابة والتابعون. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة جديدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. كلمة تتكرر كثيرا في الأحاديث من عباد الله لله، ومن بعض الناس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك. وهي كلمة معروفة في العرب: لبيك، يعني أقمت على طاعتك، أجيبك، ومهما ناديت أجيبك. ولذلك يفسرونها بكلمة لبيك إجابة بعد إجابة، يعني أنا مقيم على طاعتك، أنا في خدمتك. لبيك وسعديك، وسعديك بعد لبيك، لبيك معناها أنا مقيم على الطاعة، وسعديك طلب للمعونة، أنا في خدمتك، أعني يا رب على هذه الخدمة. لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا حديث كما قال الشيخ متفق عليه. يقول الله، هذا في إثبات لصفة الكلام، هذا قول. والأحاديث التي تبدأ بهذه البداية يقول الله تعالى تسمى أحاديث قدسية، أو أحاديث إلهية، أو أحاديث ربانية. فالمتكلم فيها كلها ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: يا آدم، وهذا خطاب نداء، يا آدم نداء، والنداء يكون بصوت. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها: فينادي بصوت، وهذا إيه؟ وهذا تأكيد. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما تعرض لمثل هذا الحديث، وهو حديث بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال: إن بعض الناس يرد هذا الحديث، وهذه مصيبة المبتدعة، أنهم يقعون بين حيرتين. حيرة الأولى أن يرد النص، يكذب به ويجحده، يرفضه، إما مطلقة وإما في هذا المجال، إما في مطلقا وإما مثلا في هذا العلم أو هذا الفن، حتى لو كان في القرآن. نعم، من المبتدعة من رد حتى ولو كان في القرآن. ألم يقل بعضهم لما عارض قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما فقال بل هي وكلم الله، فلما ضرب بعض الأئمة وجهه بقوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا ستفعل في هذه الآية؟ فقال هذه الكلمة الشنيعة، قال وددت لو حككتها من المصحف. يعني هو يعتقد ثم يريد أن يكون الدليل على هواه الذي اعتقده، أو يعطلها في فن من الفنون يقول نأخذ بها في الفقه ولا نأخذ بها في العقيدة وهكذا. وبعضهم له مقاصد حسنة، وبعضهم أثرت فيه شيوخه والبيئة التي عاش فيها. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال لا ينبغي أن يرد مثل هذا، فقد ثبت بيقين الحديث في البخاري، كيف يرد مثل هذا؟ أثبت الحديث، هذه لا مفر منها. بعد هذا هو على حد قول الحافظ ابن حجر يعني إما التفويض وإما التأويل، هو يتكلم فيما قبل موقفك من الحديث، أما الحديث فثابت، موقفك أنت واعتقادك أنت هذا أمر آخر، لكن الحديث لا يرد. فرد الحديث أحد أمرين هما السببان الرئيسان في مسألة ابتداع البدعة. الأمر الثاني هو التحريف، يثبت النص ولكن يحرف معناه، يغير معناه، سماه تأويلا أو لم يسمه. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. لفظ الجلالة هنا في هذا الحديث لتأكيد الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وليس بينه وبينه ترجمان، يترجم من الله تبارك وتعالى للعبد أو من العبد لله. وهذا فيه إثبات النداء والصوت والكلام لله تبارك وتعالى، وعهدنا بالكلام على هذه الصفة قريب، وفيه إن شاء الله كفاية. ولكن أشير هنا إلى أمر، وهو أن بعض الناس ينظر إلى مسألة كلام الله فيقول لا هذا خلق من مخلوقات الله وليس صفة من صفات الله، تقول له أضيف الكلام إلى الله فيكون صفة، يقول لك لا هذه إضافة تشريف، إضافة تكريم، كما تجد مثلا في قول الله تعالى وطهر بيتي، فنقول بيت الله يعني للإيه؟ للتشريف والتكريم. وكما في قوله تعالى هذه ناقة الله، قل هذا أيضا للتشريف والتكريم، نقول خطأ، لأن المعاني التي لا تقوم بذاتها إذا أضيفت فتكون إضافتها من باب الصفات. أما ناقة الله، الناقة ذات تقوم بنفسها ليست معنى من المعاني، كلام الله صفة من صفات الله. ومما ينبغي أن نؤكد عليه هنا أيضا أن لا يمكن أن نعتقد في كلام الله تبارك وتعالى أنه معنى قائم بنفسه، وأن هذه الحروف مثل القرآن الكريم والأحاديث القدسية هي حروف مخلوقة لتعبر عن كلام الله الموجود أو القائم بالنفس، هذا أيضا خطأ. يعني يريد أن يقول إنه مخلوق وليس بمخلوق، مخلوق بمعنى معين، مخلوق أي هذا اللفظ الموجود أمامنا مخلوق، والمعنى المشتمل عليه ليس بمخلوق، يفر بذلك أن يثبت أنه كلام الله على الحقيقة، حتى لا يقال له إن الكلام يلزم منه مثلا لسان وفم وكذا. هو لا يتصور في دائرة خياله إلا كلاما بهذه الصفة. وها هي الدنيا كلها تمتلئ بكلام يخرج من أشياء ليس فيها ذلك على الإطلاق. لا يمكن قياس الله تبارك وتعالى على خلقه حتى نقول يلزم كذا وكذا. ومن أدرانا؟ ومن يعطي هذه اللوازم؟ العبد المخلوق الضعيف هو الذي يقول لله عز وجل يلزم كذا وكذا؟ فنحن نؤمن ونثبت وكفى. وأما الكيفية والصفة الله أعلم بها، فلا نقول إن القرآن عبارة عن كلام الله، ولا نقول إن هذه الألفاظ حكاية عن كلام الله، لا، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة. وهذه الحقيقة موجودة في مثل قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر المؤكد ينفي المجاز ويجعله كلام على الحقيقة. ثم انتقل الشيخ بنا إلى موضوع جديد فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. فهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي به المرضى. ربنا الله الذي في السماء أو ربنا الله الذي في السماء، هذا وهذا صواب. في السماء تعرضنا لها سابقا وقلنا على السماء، إن كان السماء هنا بمعنى الجر، أو في السماء يعني في العلو، في العلو. تقدس اسمك يعني تنزه تطهر. والاسم المقصود هنا هي الأسماء كلها، ليس اسما واحدا من الأسماء، إنما هو اسم الله تبارك وتعالى كله. لأن اسم هنا كما هي معروفة القاعدة
يلا اخوانا الافاضل لحظات وياتي الشيخ عنده مشكله في النت بارك الله فيكم
السلام عليكم
وعليكم السلام شيخ احمد تفضل
انا اسمع الصوت واصل
لا كان الصوت مقطوع شيخ
من متى
منذ دقيقه تقريبا
طيب الحمد لله
تفضل.
يسيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أو على هذا الوجع. يعني المريض الوجع فيبرأ، وهذا فيه إثبات ربوبية الله ربنا، وإثبات علو الله الذي في السماء، وتقدس أسماء ربنا تبارك وتعالى عن كل نقص. أمرك في السماء والأرض، هذا فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى له الحكم في الملك والأمر، شرع حكمه نافذ في السماء والأرض. وفيه إثبات صفة الرحمة وإثبات الشفاء لله، وهو رفع المرض. وبهذه المناسبة ثبت اسم الله تبارك وتعالى الشافي في السنة النبوية، وليس موجودا في القرآن الكريم. وكم من معنى، بل كم من اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة بالقرآن ولا ثابتة بالسنة ولا تثبت في القرآن الكريم، فيمكن أن يأتي في السنة النبوية ما لا نجده في القرآن الكريم، كما أنها تبين مجمله وتفصل عامه وتوضح مبهمه، فكذلك إيه؟ فكذلك تزيد أحكاما ليست فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ كان هذا في قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الأموال التي أتت منه في اليمن، وسمع بعض الناس يشكك في هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين مؤتمن من في السماء؟ يعني هذا في إثبات علو الله تبارك وتعالى، حديث صحيح وهو في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. والشاهد فيه قوله: والله فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات، وهو يعلم ما أنتم عليه. فعلم الله تبارك وتعالى محيط، يعلم ما أنتم عليه، مع أن قبلها الله فوق العرش. العلو لا ينفي العلم المحيط، وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والعرش فوق الماء، هذا الماء ثبت في القرآن الكريم، وكان عرشه على الماء، وثبت في السنة النبوية، لكن لم يرد شيء بشأنه نعتقده، وهو من المواضع التي يفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى كلية، لا نعرف عنه شيئا لأنه لم يرد تفصيل بشأنه في الآيات أو في الأحاديث. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل أين، فهو سؤال صحيح، هذا سؤال صحيح، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فهو لا يسأل إلا بما يليق بربه سبحانه وتعالى. قالت: في السماء، كما قلنا على السماء أو في السماء بمعنى العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فأثبتت الألوهية والرسالة، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. ثم انتقل الشيخ إلى الكلام على مسألة أخرى فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حيثما كنت، يعني في كل مكان، في كل زمان، أن تعلم أن الله معك. وقد تكلمنا عن هذه المعية قبل ذلك، وقلنا إنها قسمان، معية عامة لكل الخلق، ومعية خاصة لمن اتصف بصفة من الصفات التي أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه مع أهلها، مع المتقين، مع الصابرين، مع المحسنين. أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وهذا الحديث أيضا يؤخذ منه أن الإيمان يتفاضل، الإيمان درجات. أفضل الإيمان، هذه صيغة تفضيل، أفضل يعني معناها هناك ما هو أقل من ذلك في الإيمان، إيمان يتفاضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، يعني لا يبصقن أمامه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه. كما ورد في الحديث: ينصب ربنا وجهه لوجه المصلي، ولكن عن يساره، يدفل عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا أيضا نثبته بلا كيف. وقوله صلى الله عليه وسلم، المقصود من إيراد هذا بعد العلو أن يقول إن هذا لا ينافي العلو. كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى هذا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في هذا إلا بوحي، لا مجال للاجتهاد في هذا، إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فلا يجتهد في مثل هذا، لأن الله تبارك وتعالى وحده الذي يعلم ذلك. فأخبر به صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بما أخبر به، بلغنا، سمع وقال، أسمعنا، وهو لا يتعارض، لأن الذي قال هذا هو الذي قال هذا. وعندنا الآيات كما قلنا: ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وطالما وحي، فإذا لا تعارض فيه ولا تضارب فيه، فنثبت هذا وهذا، ولا يتنافى هذا مع العلو. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم. هذا كله ثناء على الله تبارك وتعالى، وهو يعني أسلوب توسل إلى الله عز وجل. توسل: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش، توسل خاص بمخلوقات عظيمة تدل على عظمته سبحانه وتعالى. ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، هذا إيه؟ هذا توسل عام، مخلوقات عامة، ربنا ورب كل شيء، كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، يشق سبحانه وتعالى ويخرج منه الزرع، منزل التوراة والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل، وهذا فيه تنويع في الدعاء عجيب وعظيم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فن، يتفنن صلى الله عليه وآله وسلم في الثناء على ربه تبارك وتعالى. تأمل مثلا: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، هذا كله أجسام، أجسام. ثم بعدها: منزل التوراة والإنجيل، هذا به حياة الأرواح، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وأيضا فيه توسل بصفات الله تبارك وتعالى، الأول ربوبية والذي بعده صفات. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. بعد هذا الثناء يأتي الدعاء، بعد الثناء يأتي الدعاء، كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة سميت سورة تعليم المسألة، سورة تعليم المسألة، وهي سورة الفاتحة. كيف ندعو ربنا تبارك وتعالى، تعلمنا كيف ندعو، قدم الثناء ثم قدم طلبك ودعائك. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أعوذ بك من شر نفسي، يعني يطلب الإيه؟ يطلب الحفظة. أنت آخذ بناصيتها، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يملك كل الأشياء، كل شيء في قبضته، في سلطانه، ذليل خاضع لله تبارك وتعالى. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذه كما قلنا سابقة إحاطة بالزمان. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إحاطة بالمكان، علوا وقربا، الظاهر الباطن. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، لما رفع الصحابة أصواتهم أثناء السير بذكر الله تبارك وتعالى، أرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إلى أمر، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، لا تشقوا عليها، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. هذا محاكاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسلوب القرآن الكريم في عرض قضية الأسماء والصفات، نفي وإثبات، ليس كمثله شيء، نفي، وهو السميع البصير إثبات. فيقول صلى الله عليه وسلم على وزانها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هذا نفي، إنما تدعون سميعا بصيرا، هذا فيه إثبات. والسميع البصير هنا خاص بالداعي الذي يدعو ربه تبارك وتعالى، سميعا بصيرا قريبا، القرب الإيه؟ الخاص. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وهذا المعنى، معنى القرب، ثابت في القرآن الكريم في غير آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى، كما قال عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، وكما قال عز وجل لما سأله أعرابي قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذه أيضا من مواضع العجيبة في الجواب على أسئلة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، فإن الله تبارك وتعالى لم يقل كما في كثير من الآيات فقل إني قريب، بل رفع الواسطة وأجاب مباشرة فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب، فإني قريب، يعني دلالة على القرب أيضا زيادة عن المتصور، وأيضا لتجنب الواسطة في هذا المقام الشريف، كما أيضا فيه ويسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه، لم يقل قل، أو لم يقل يعني كما هو معتاد في السؤال يسألونك قل فيما أنا من ذكراها، لا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه، الأمر يتعلق بالغيب، هذه خصائص. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبعض العلماء يذهب إلى أن قول الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يشمل هذا أيضا. ثم انتقل بنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى فقال وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، هكذا بدون تشديد وفي لفظ بالتشديد، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يا صلاة الصبح، وصلاة قبل غروبها، يا صلاة العصر، فافعلوا، متفق عليه. هذا فيه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، إثبات رؤية العباد، رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا الكلام فيها في الآيات، وهذا إثبات من السنة فيه زيادة علم. إنكم سترون ربكم كما، هذا تشبيه، كما ترون القمر ليلة البدر، لكن تشبيه ماذا بماذا؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني الرؤية وقتها واضحة لا خفاء فيها ولا شك، كما أن الرؤية الآن واضحة لا خفاء فيها ولا شك، وليس تشبيها للمرء بالمرء، تعالى الله عز وجل أن يشبهه شيء من خلقه. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا توجيه من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لسبب من الأسباب التي بها يدرك المرء هذه المنازل العالية. وهذه الرؤية ليست للعباد أجمعين، وإنما هي للمؤمنين فقط، لا تشمل الكافرين، لا تشمل الكافرين. فإن الله تبارك وتعالى قال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكثير من الأئمة في بدايتهم إمام الشافعي رحمه الله لما قرأ هذه الآية قال هذا فيها إثبات رؤية الله عز وجل، وهو أول من نزع هذا المنزع الشريف، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: حجب هؤلاء، حجب هؤلاء عن كرامته وأكرم بها المؤمنين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأهل السنة يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى بالأبصار، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا. لا يقال مثلا رؤية الثواب ولا، لا 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 لا. ومن قال مثل هذا ويعني تأوله يخشى ألا يدركه، ألا يدركه، من لم يؤمن به كيف يدركه؟ وهو أغلى نعيم أهل الجنة الذي ينتظره الناس، حتى إن بعض الصالحين يقول: يعني لولاه ما هان الموت، يعني الموت يهون على الناس لأجل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلو تمنى الإنسان الموت على حالة طيبة لأجل إدراك ذلك لم يكن ذلك بكثير، ولم يكن بالخطأ. وأما قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية فقال: لن تراني، فلن تراني يعني في الدنيا، كما في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثم قال الشيخ رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني هو لم يستوعب، لم يستوعب الأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، كما أن الآيات التي أوردها أيضا لم يستوعب فيها. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فهذه أخبار، أخبار عن من نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى. وموقف المسلم في الأخبار التصديق، كما قلنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، أمر ونهي. ففي الأخبار نقابلها بالتصديق، وفي الأحكام أمر ونهي نقابله بالإذعان: افعل حاضر، وأباشر الفعل، لا تفعل حاضر، وأمسك عن الفعل بالامتثال. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، ف فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني يؤمنون بخبر الرسول كله في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لما يؤمنون بذلك بخبر الرسول كله. وهذا معناه أن لا نفرق بين السنة والكتاب، هما واحد في وجوب الإيمان بما ثبت منهما من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه سبق معنا تفصيلها، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. الوسط يعني العدل، يعني الخير، يعني الأفضل. الأفضل في الأمم، والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم الوسط الأفضل في فرق الأمة. وهذا في جميع الأمور الشرعية، وسط يعني خيار، وسط يعني أفضل، وسط يعني أعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوسطها. وكما قال ربنا تبارك وتعالى من قبل ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسيتكلم الشيخ إن شاء الله تعالى فيما يلي عن هذه الوسطية في صور متعددة نتعرض لها بمشيئة الله تعالى في لقائنا السابق القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.